إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فهذا اليوم يوم جمعة، ويوم الجمعة شأنه عظيم في دين المسلمين، فقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وجاءت زيادات في خارج الصحيح أن آدم مات في يوم الجمعة، وفيه أهبط من الجنة ومن السماء، وفيه يوم النفخة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة. فهذا اليوم خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عظيم اشتمل على عبادات كثيرة، وامتاز بخصائص عديدة، فهو يوم عيد كما جاء في عدة أحاديث، من ذلكم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء، فيه نكتة سوداء، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة، عيدك وعيد أمتك إلى آخر الحديث. وهكذا قرأ عبد الله بن عباس قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان عنده يهودي فقال: لو نزلت علينا هذه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عيدين، في يوم الجمعة ويوم عرفة، رواه ابن ماجه، وجاء عن عمر في الصحيحين أنه قرأ الآية فقال بعض اليهود: لو نزلت علينا هذه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وعلى من أنزلت، نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وهكذا جاء في عدة أحاديث أن يوم الجمعة يوم عيد، فهو عيد من أعياد المسلمين، عيد أسبوعي. هذا اليوم اختلف فيه أهل الكتاب فلم يوفقوا له، وهدى الله عز وجل المسلمين لهذا اليوم العظيم فأكرمهم به فصار عيدا من أعيادهم. فقد جاء
في مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
فهدى الله عز وجل المسلمين لهذا اليوم العظيم فصار من أعيادهم، واختصهم الله عز وجل به دون غيرهم، وقد اشتمل على فضائل عديدة وعلى عبادات كثيرة وكريمة. هذا اليوم من خصائصه أنه يستحب التبكير فيه، يستحب التبكير فيه، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة يكون على كل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي من دخل أولا كتبته الملائكة في صحفها، يكتبون الأول فالأول، حتى إذا صعد الإمام أي على المنبر طوت الملائكة صحفها وجاءوا يستمعون الذكر، وجاءوا يستمعون الذكر، والمهجر فيه كالمهدي بدنه ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي كبشا ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة. وفي حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، ثم راح، أي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجاءوا يستمعون الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن اغتسل في هذا اليوم، وهذا من خصائصه أنه يحث على الاغتسال فيه، فقد دلت الأدلة المتكاثرة في الحث على الاغتسال فيه. ويستحب أن يكون هذا الغسل كغسل الجنابة، بأن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات ويخلل بيده
شعر رأسه،
ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم سائر بدنه بالماء. فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، ثم أتى في الساعة أي في الأولى فكأنما قرب بدنه. والبدنة من الإبل، وقيل لها بدنة لعظمها وبدانتها، فإذا جئت في الساعة الأولى فكأنما قربت بدنة عظيمة، ذبحتها وتصدقت بلحمها لوجه الله تبارك وتعالى. فإن جئت في الساعة الثانية أي تأخرت شيئا فكأنما قربت بقرة، وفي الثالثة فكأنما قربت كبشا أقرا وهو من أفضل الكباش وأنفسها، وفي الخامسة كأنما قربت دجاجة، في الرابعة وفي الخامسة كأنما قربت بيضة. فإذا صعد الإمام ودخل المسجد فاتك التقريب، وإذا دخلت بعد دخول الإمام وصعوده المنبر لا تكتب الملائكة اسمك في صحفها، لكن قبل ذلك يكتب اسمك في صحف الملائكة، وهذا شرف عظيم أن تكتب الملائكة اسمك أيها الداخل. فاحرص على التبكير وعلى المبالغة في ذلك، فقد جاءت الفضائل المتكاثرة في حق المبكر، من ذلكم إضافة إلى ما تقدم ما جاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بكر وابتكر، أي بالغ في التبكير في الساعة الأولى أو نحو ذلك، من بكر وابتكر وغسل واغتسل، أي غسل رأسه وسائر بدنه، وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام أي اقترب، لأن بعض الناس يدخل المسجد ويبقى في مؤخرة المسجد فينبغي أن يتقدم ويدنو من الإمام. قال: ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو، أي لا يتكلم بكلام لا يستفاد منه، ولم يلغو. قال: كتب له بكل خطوة أي خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أصحاب السنن والإمام أحمد. كتب له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، كأنك قمت هذه السنة، قمت لياليها وصمت أيامها، فضل عظيم وأجر عظيم لمن وفق له. إذا بالغ الإنسان في التبكير مع الاغتسال والاحتساب والإيمان بما ذكر في هذا الحديث من الفضل، ثم مشى ولم يركب شيئا، خطواته تكتب له بكل خطوة، يكتب له بكل خطوة عمل سنة قيامها وصيامها. فينبغي الحرص على هذا الخير. ومن أدلة التبكير ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أي كانوا يؤخرون القيلولة يوم الجمعة إلى بعد الصلاة لحرصهم على التبكير، وفي غير الجمعة يقيلون قبل الظهر، قبل الجمعة، قبل وقت الجمعة وقبل وقت الظهر، لكن يوم الجمعة يؤخرون ذلك، ما يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة حرصا على التبكير. وجاء بنحو ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فكثير من الناس يوم الجمعة يتأخر ويفوت هذا الخير العظيم وهذا الفضل العظيم، وإلا ففي هذا اليوم يستحب ويندب التبكير والمبالغة في ذلك، وهكذا يحرص على الاغتسال لما تقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وفي حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأحاديث كثيرة فيها حث على الاغتسال لمن أتى الجمعة. ويستحب في هذا اليوم أن يتطيب الشخص ولو لم يجد إلا من طيب أهله، وأن يدهن، وأن يستان أي يستاك، وأن يلبس أحسن ما يجد من الثياب. فقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء في باب المسجد أو قريبا من ذلك، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت ذلك أو لو اشتريت ذلك فتلبسها يوم الجمعة وعند استقبال الوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لباس من لا خلق له، أي لأنها من حرير، ولا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، إنها لباس من لا خلق له. ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلل من ذلك، فأهدى لعمر حلة، فقال: يا رسول الله، قد قلت فيها ما قلت ثم أهديتني هذه الحلة؟ قال: لم أعطكها لتلبسها. فأهداها عمر لأخ له كافر بمكة ولم يلبسها، لأنها لباس من لا خلق له. فيستحب التجمل، وأن يلبس الإنسان من أحسن ثيابه إضافة إلى الطيب. فقد جاء في أحاديث كثيرة أن من أتى إلى الجمعة يمس ما استطاع من طيب، ويدهن ويستن. وهكذا يستحب أن يصلي الإنسان ما كتب له إلى أن يصعد الخطيب. ففي حديث سلمان قال: فدنا وأنصت فصلى ما كتب له حتى يأتي الإمام. جاء في أحاديث كثيرة الحث على الصلاة قبل الجمعة حتى يأتي الخطيب. وإذا صلى الإنسان ما كتب له وانشغل بالذكر وبقراءة القرآن فهو على خير عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن خصائص هذا اليوم وهكذا ليلة هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء من حديث أوس بن أوس عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة وأيضا جاء عن غير أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. قالوا: يا رسول الله، قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فيستحب الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة، وليلتها من غروب الشمس وفي يوم الجمعة، فاستكثر من ذلك يذهب همك وغمك، واستكثر من ذلك، فإنك إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، وجاء أيضا أن الله يرفعك درجات بكل صلاة، ويرفع يكتب لك عشر درجات ويمحى عنك عشر سيئات كما في حديث أنس، فاستكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وأفضل صيغة للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، الصلاة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولها صيغ أخرى. فيحافظ على هذه الصيغة وهي الصلاة الإبراهيمية، فهي أفضل كيفية في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن يصلي الله عليك فصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كما في حديث أنس: من البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فالبخيل الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. فاكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لا سيما في يوم ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، ويستحب أن تكثر من ذلك في سائر الأوقات. فشأن الصلاة عليه الصلاة والسلام عظيم، والله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فنكثر من ذلك. وهكذا من خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل فيها إلا استجيب له، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده يقللها، أي أنها ساعة يسيرة. ومعنى قوله وهو قائم يصلي أن يدعو الله. والأفضل أن يكون الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، كما جاء في أحاديث كثيرة. فمعنى يصلي أي أنه يدعو، وإن كان في المسجد وكان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فإذا سألت الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة أعطيت ما سألت، والله يقول: واسألوا الله من فضله، ويقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. فاستغل هذه الساعة، لا تفوتك، احرص أن تكون فيها داعيا، وأن تكون فيها مستجمع الفكر، والأفضل أن تكون في المسجد مستقبل القبلة رافعا يديك متوضئا. وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذه الساعة اختلافا كثيرا، وأرجح الأقوال أنها آخر ساعة النهار، أنها آخر ساعة النهار كما في حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعات النهار، نهار يوم الجمعة. فكن من بعد العصر، وإن شغلت قبل الغروب بفترة تكون في المسجد منتظرا صلاة المغرب وتدعو الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العصر يبقى في مكانه يذكر الله، وحث على ذلك عليه الصلاة والسلام، وحث على ذلك كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن من صلى العصر ثم جلس يذكر الله كأنما أعتق 10 رقاب أو كما جاء في الحديث. فأنت احرص أن تكون في آخر ساعة النهار داعيا حتى تظفر بهذه الساعة ويستجاب لك فيها الدعاء وتعطى ما سألت. فشأن هذا اليوم عظيم كما تقدم، وله خصائص كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لالتماس رحماته والتعرض لنفحاته، وأن يعيننا ويوفقنا لالتماس مرضاته، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين.